يعني بالمخالطة، خلطت مال اليتيم مع طعامك وأكلت من مال اليتيم وأكل اليتيم من مالك، هذا قد أذن الله جل وعلا فيه. وإن تخالطوهم فإخوانكم. أو مقابل عمل، تأكل من مال اليتيم مقابل عملك لمصلحته، أو مما فرضه لك القاضي الحاكم الشرعي، جعل لك نسبة من الربح الذي تربحه من مال اليتيم، هذا ليس بظلم. أكل من مال اليتيم لكنه مأذون فيه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وجاء الوعيد الشديد في الحديث بمن يأكل مال اليتيم، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة أسري به أناس لهم مشافر كمشافر الإبل، وهناك أناس يلقمونهم حجر من نار ثم يخرج من دبره ثم يعود فيلقم إياه، وهكذا فضيحة لهم والعياذ بالله، لأنهم أكلوا مال اليتيم. فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به قال رأيت قوما لهم مشافر كمشافر الإبل، قد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا، هذه القراءة المشهورة، وفي قراءة وسيصلون على المبني للمجهول، وسيصلون نارا يعني يصلوا، يعني أنهم يحرقون فيها. وسعيرا، السعير الجمر الملتهب المحرق والعياذ بالله. وهذه الآية من أشد الآيات في وعيد أهل المعاصي، إن وعيد أهل الكفر عظيم، لكن هذه في أهل المعاصي في أهل الذنوب، لكنها ما تدل على خلودهم في النار، فلا دلالة فيها لمن يخلد أهل المعاصي في النار، وإنما الدلالة على أنه متوعد، متوعد بهذا الوعيد، ومع هذا الوعيد هو داخل تحت المشيئة. ما ينفي أن يعفو الله جل وعلا عنه لسبب من الأسباب، أو أن يحرق بالنار ثم يموت ثم يخرجون إلى حول أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فلا يحيون، يعني هؤلاء المخلدون فيها الكفار، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون كما تنبت الحبة وليست الحبة الحبة كما تنبت الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم؟ فقال رجل من القوم يعني من الحاضرين كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى في البادية يعني في وصفه هذا عليه الصلاة والسلام الحبة في حميل السيل. والحبة نور العشب يعني الزهر يعني أنها ينبتون شيئا فشيئا مثل ما تنبت الزهرة في الورقتين أو الثلاث الورقات التي تنبت في حميل السيل يعني في الغثاء اللي على حول السيل السماد والطعم الذي تنبت فيه الشجيرات يعني ينبت من ضعف ثم يؤمر بهم لدخول الجنة. فالذين يدخلوا النار صنفان أهل الكبائر من المسلمين إذا أراد الله إدخالهم النار والكفار. أما الكفار فإنهم لا يموتون ولا يحيون لا يحيون حياة مستقرة ولا يموتون فيستريحون. وأما أهل الكبائر فإنهم يحرقون في النار فيموتون من رحمة الله جل وعلا بهم أنهم يموتون ثم يخرجون من النار ضبائر يعني جماعات جماعات ويبثون كما سمعنا في حديث مسلم في أنهار الجنة فينبتون بهذا حينما تأتيهم أنهار الجنة ينبتون كما تنبت الزهرة في حميل السيل ثم يؤمر بهم في دخول الجنة. ففي هذه الآية الكريمة تحذير من الله جل وعلا لعباده عن أكل مال اليتيم ظلما. والله أعلم. نعم اقرأ.
وقوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا في الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب فينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة. وهكذا قال مجاهد غير واحد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يعوده قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. قال الفقهاء رحمهم الله إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث وإن كانوا فقراء.
نعم، يعني إن كانوا كبار وأغنياء وليسوا بحاجة إلى التركة حاجة ماسة لا تحرمهم ولا تحرم نفسك، أوصي بالثلث ويبقى لهم خير. بخلاف إذا كانوا فقراء أو صغار أيتام وأرامل ونساء مثلا لا كسب لهم، فلا تنسى نفسك وص، لكن لا تستكمل الثلث، لا تأخذ الثلث كله، خذ الربع، خذ الخمس، وبحسب حال الإنسان، فالناس يتفاوتون في هذا. نعم.
قال الفقهاء رحمهم الله: إن كان ورثة الميت أغنياء استحب للميت أن يستوفي في وصيته الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن ينقص الثلث. وقيل المراد بالآية: فليتقوا الله في مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا. حكاه ابن جرير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلما، أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذراريهم إذا وليتهم. ثم أعلمهم أن من أكل أموال اليتامى ظلما فإنما يأكل في بطنه نارا، ولهذا قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات.
هذه السبع الموبقات هي المهلكات التي توبق صاحبها، تقيده في النار أو في الإثم. نعم.
وقال السدي رحمه الله: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه يأكل مال اليتيم. وقال ابن مردويه عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تتأجج أفواههم نارا. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ألم تر أن الله قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم.
يعني يتعرض له بسوء، حرجه النبي صلى الله عليه وسلم مال الضعيفين اليتيم والمرأة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرج مال الضعيفين المرأة واليتيم، أي أوصيكم باجتناب مالهما.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: جامعت زوجتي في نهار رمضان 3 أيام متفرقة في عامين، فكيف أكفر هذا مع أن الصيام لتلك الأيام أراه طويلا؟
يحرم على المرء جماع زوجته في نهار رمضان ما دام أنه يجب عليه الصيام، بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه الصيام لمرض أو سفر، فما دام أنه أبيح له الفطر فيباح له الجماع. أما إذا كان ممن يجب عليه الصيام فيحرم عليه ذلك، وهو خطر عليه وهلاك. الصحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت وأهلكت، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس عليك، بل دله على ما يكفر به ذنبه، وهذا يجب فيه الكفارة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يعني 90 كيلو يقسمها على 60 فقير، وعليه قضاء ذلك اليوم، وعليه التوبة والاستغفار. والمرأة إذا كانت مطاوعة فعليها مثل الرجل.
يقول السائل: تزوجت امرأة فاكتشفت أن لها علاقات مشبوهة مع رجال، وجدت أرقام جوالاتهم في هاتف جوالها، فماذا يجب علي وما الحل الأمثل والتصرف الحكيم؟
أولا، ما يحسن أن تسارع في اتخاذ إجراء يتضمن الطلاق أو الفراق أو طلب الفداء منها أو نحو ذلك، وعليك أن تتريث وأن تحفظ زوجتك وتبعد عنها الاتصالات المشبوهة ما استطعت، وربما أنها اتصالات هكذا مكالمات ونحوها، وهذه ما تستدعي منك الطلاق وفراقها، وإنما عليك الاهتمام بأهلك ولا تسارع في اتخاذ قرار الطلاق أو الفراق، ولعلها اتصالات مجرد كلام فقط ما حصل منها شيء آخر.
يقول السائل: أحببت فتاة قبل التزامي وحادثتها وقابلتها وتواعدنا على الخطوبة من بعد ثم قبلتها، هل يؤثر ذلك علي بعد بنائي بها؟
أولا، تحرم الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية حتى وإن كان يفكر في خطبتها أو عازم على خطبتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإذا أراد أن ينظر إلى مخطوبته مثلا فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، فلا بأس من النظر لكن لا يكون فيه خلوة، فلا يمسها ولا يقبلها، وإنما ينظر إليها نظر فقط وهي أجنبية منه، لا يجوز له ذلك، وعليه الاستغفار والتوبة، وإذا تاب واستغفر وعمل الحسنات بعد السيئات فإن الله جل وعلا جعل الحسنات ماحيات للسيئات بإذنه تعالى.
يقول السائل: لم تفسر قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان الآية أم والآية التي بعد أم هناك يوم ثالث في التفسير غير يوم الأربعاء والخميس؟
ما تركنا هذه الآية، وإنما أخذناها أمس الثلاثاء في مكان الفرائض، وقد نبهنا على هذا، نبهنا بأن مجموعة من الإخوة رغبوا في تأجيل دروس الفرائض نظرا لانشغالهم في الامتحانات، فجعلنا بدل الفرائض درس التفسير. فالتفسير الآن الثلاثاء والأربعاء والخميس.
يقول السائل: نرجو معرفة كيفية الحجب من يحجب ممن لا يحجب من خلال تفسير آية الوصية.
الحجب وعدم الحجب ما يؤخذ فيه سؤال فقط، لأن الحجب نوعان: حجب حرمان وحجب نقصان، وحجب بشخص وحجب بوصف، وهو باب مهم في الفرائض. قال بعض العلماء رحمهم الله: حرام على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض، لأنه قد يورث محجوب. وباب الحجب ما يؤخذ بفقرة أو فقرات تقال، وإنما هو باب هام وواسع لا بد أن يؤخذ من أوله.
يقول السائل: ما حكم كشف الوجه في الصلاة؟
كشف وجه المرأة في الصلاة، الوجه ليس بعورة في الصلاة إذا لم يكن عندها رجال أجانب. أما إذا كان عند المرأة رجال أجانب كالتي تصلي في المسجد الحرام أو غيره من المساجد، فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها، فجميع بدن المرأة عورة في الصلاة إلا الوجه، وكونه ليس بعورة إذا كانت تصلي في دارها أو بعيدة عن الرجال الأجانب، فتكشف وجهها وتغطي جميع بدنها. أما إذا كانت تصلي بمرأة من الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها. يقول: ما هو دعاء الطفل الميت؟ الطفل أو الأطفال هم الذين لم يبلغوا الحلم، يقال مثلا فيه: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، اللهم اجعله فرطا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، يعني يدعى لوالديه، ما يدعى له هو بالمغفرة والرحمة لأنه طفل ما عليه ذنوب، وإنما يدعى لوالديه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.